أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أنك عنوان الناس والغافل والمستر والمكره ونحوهما ونحوها من العناوين الخاصة، فإنها بمقتضى أدلتها مستثناة من الأدلة العامة للأحكام الشرعية ومن مطلقاتها، فإن مطلقاتها قد قيدت بما إذا كان البذا لم يكن البالغ ناسيا أو غافلا، ولا يكون مسترا ولا مكرها. وأيضا ذكرنا أن القدرة شرط شرعي كالبلوغ والعقل، ومعخوذة في موضوع الحكم مفروزة الوجود، ولكن مصاديق القدرة في الخارج تختلف. فإن المكلف إذا كان نائما فهو عاجز، وإذا كان المغمى عليه فهو عاجز. معناه أن الحكم ليس فعليا في حقه، وإذا كان سكرانا فهو عاجز. إن الحكم ليس فعليا في حقه، وإن توجيه الحكم إليه لغو لا يكون فعليا. وذكرنا أن كل قيد قد أخذ في لسان الدليل فهو شرط للحكم في مرحلة الجعل، وللمبادي وللملاك في مرحلة المبادي، وفعلية الحكم في الخارج تدور مدار فعلية هذه الشروط. فإذا تحققت هذه الشروط في الخارج ووجدت، صار الحكم فعليا أي فاعليته، وإلا ذات الحكم أمر اعتباري لا يعقل وجوده في الخارج، وإنما هو موجود في عالم الذهن والاعتبار فقط، ولا يعقل أن يوجد في الخارج، وإلا لكان خارجيا ليس أمرا اعتباريا. وهذا خلف. ومعنى فعلية الحكم فعلية فاعليته، يعني أنه محرك للعبد وداع للعبد. فإذا صار موضوعه بتمام قيوده المأخوذة في مرحلة الجعل فعليا، فصارت فاعليته وداعيته فعلية، ويدعو المكلف إلى الامتثال، إلى الإتيان بالواجب أو ترك الحرام أو ترك الحرام. فإذا الإغماء بعنوانه لم يؤخذ في لسان الدليل، في لسان إطلاقات الأدلة، عدم الإغماء أو عدم النوم أو عدم السكران، بل هذه الأمور من مصاديق القدرة. فالقدرة مأخوذة في لسان الدليل، ولكن فعلية القدرة في الخارج لا يمكن إلا بفعلية جميع مصاديقها. فإذا كان المكلف مغمى عليه فلا تكون القدرة فعلية، فإذا كان نائما فلا يكون فعليا، وإذا كان سكرانا لا تكون القدرة فعلية. ثم ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن هذه الأمور أي النوم والسكران، نائم والسكران والمغمى عليه، تارة بالنسبة إلى الأحكام المؤقتة كالصلاة ونحوها، وأخرى بالنسبة إلى الأحكام غير المؤقتة. أما بالنسبة إلى الأحكام المؤقتة كالصلاة مثلا، فإذا فرزنا أنه نام قبل الزوال وبقي في النوم إلى الغروب، فعندئذ ينفع الكلام كيف يكون القضاء واجبا، فإنه لم يكن مكلفا بالأداء، فكيف يجب عليه القضاء؟ وكذا إذا كان مغمى عليه في طول الوقت أو سكرانا في طول الوقت فإنه غير قادر، والحكم الواقعي وإن كان ثابتا في مرحلة الجعل ولكنه لا يكون فعليا من جهة عدم فعلية القدرة، وهو عاجز وغير قادر. وأخرى بالنسبة إلى الأحكام غير المؤقتة كوجوب الزكاة، فإن مبدأه وإن كان معلوما إلا أنه بحسب المنتهى ليس له حدود، فإن مبدأ وجوب الزكاة وتعلقها بلوغ المال حد النصاب كما في المواشي والنقدين والغلات، وأيضا تعلق الزكاة في الغلات إنما هو بانعقاد الحبة أو بصدق تمرة أو بصدق العنب أو ما شاكل ذلك. فإذا صدق عليه عنوان الحنطة أو الشعير أو العنب فمن هذا الحين تعلقت به الزكاة. وذكرنا أن زمان الوجوب هو زمان تعلقه، فللمالك إخراج الزكاة من هذا الحين، يسلم للفقير أو للحاكم الشرعي، هو يدير هذا الزرع، ولا يجب على المالك تربيته وإدارته وتسفيته، ولا يجب على المالك بالنسبة إلى حصة الفقراء، فإن الشارع جعل عشر منه أو نصف عشر للفقراء، فهو ملك للفقراء وليس ملكا للمالك، وكذلك الحال في سائر الأموال الزكوية، لكل خمسة إبل شاة للفقير أو عشر شاتين وهكذا، وكذا الحال بالنسبة للنقدين. ذكر سيد البستان قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه إذا فرزنا أن المكلف حين تعلق الزكاة نائم حين وجوب الزكاة نائم أو مغمى عليه أو سكرانا فبطبيعة الحال فالوجوب لا يكون متوجها إليه لأنه عاجز عن امتثاله ولكن بعد ارتفاع العذر بعد يقظته من النوم وارتفاع السكر وارتفاع الغمى إذا ارتفع العذر بعد ذلك فلا مانع من التمسك بإطلاق دليل وجوب الزكاة فهو مشمول لوجوب الزكاة بقاء الظاهر أن هذا التعبير تعبير مسامحي فإن فعلية الحكم إنما هي بفعلية الموضوع وموضوع وجوب الزكاة أمران الأول بلوغ المكلف قدرة المكلف وعقله الثاني بلوغ المال حد النصاب بلوغ المال حد النصاب فإذا تحقق كلا الأمرين في الخارج صار وجوب الزكاة فعليا فإذا فرضنا أن المكلف عاجز فلا يكون وجوب الزكاة فعليا في حقه إذا كان نائما لا يكون وجوب الزكاة فعليا في حقه ولا يكون الوجوب متوجها إليه أو مغمى عليه أو سكرانا فلا يكون الوجوب فعليا في حقه.